نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، تحدثت في اللقاء السابق في مسجد الحرمين عن البكاء من خشية الله، وقلت إن البكاء من خشية الله إنما هو علامة على لين القلب، وحينما يقسو القلب تجف الدموع التي في العين. وذكرت موقفين بكى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من خشية ربه. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى ومدده وحوله نستكمل هذا الحديث، غير أني سأخص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المواقف التي بكى فيها، ليس لذكرها فحسب، وإنما لنتعلم شيئا من بكائه، لنستفيد من هذه المواقف. فالعلامة ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من جنس ضحكه، بمعنى أنه ما كان يشهق في البكاء ولا يرفع صوتا في البكاء، وإنما كانت تذرف عيناه ويدمع صلى الله عليه وسلم، كما أن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما ما كان قهقهة. وذكر رحمه الله أنه كان يبكي تارة للموت، وتارة إشفاقا على المريض، وتارة شفقة على أمته، وتارة لسماع كلام ربه. وهذا السماع يجمع فيه بين الشوق وبين الخوف من ربه جل وعلا. وسأذكر أمثلة على بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقتدون بهدي خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يوردنا حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجعلنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين رب العالمين. كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم عند عيادة المرضى عندما يزور مريضا. فلقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة عندما اشتكى سعد وهو سيد من سادات الأنصار، وأخذ معه في زيارته صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل على سعد وجد غاشية أهله، الناس الذين يغشون المريض في حالته الخطيرة عندما يغشاه الكرب، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضي أو أنه قضى نحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى، يسأل هل يعني قضى نحبه؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى الصحابة وقال ألا تسمعون؟ يعني أعيروني سمعكم واجعلوا سمعكم معي، إن الله تبارك وتعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه ويرحم. إذن ربنا تبارك وتعالى يعذب باللسان ويرحم باللسان. يعذب باللسان إذا كان أكثر الحديث فيه الغيبة والنميمة والكذب والنفاق والرياء وقول الباطل، فإذا قال اللسان كل هذه الآفات يعذب صاحبه. ولقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويرحم أيضا ربنا تبارك وتعالى بهذا باللسان، فإذا استغل اللسان في قراءة كلام الله وفي ذكر الله وفي إصلاح ذات البين وفي التسبيح والتهليل وفي قول المعروف، لا شك أن صاحبه سيرحم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله. انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة تدل على أن الميت يعذب بكل بكاء من بكاء أهله، فهذه عبارة فيها إطلاق لكل أنواع البكاء، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بكى على موت ولده إبراهيم، وبكى على موت ابنته أمامة بنت أبي العاص بنت زينب رضي الله عنها. فهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ويخالفه؟ نقول لا، لابد من فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهة الصحيحة، لأن الفهم الخطأ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى هوى ويؤدي إلى ضلال في السلوك، ويترتب على هذا الضلال نفور من الخلق من المسلمين الملتزمين، فإذا لابد من الفهم. ولذلك يتأتي المسألة الثانية وهي البكاء على الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى على بعض الأموات كما في الصحيحين، بكى على ولده إبراهيم فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، يعني وأنت تبكي على ميت؟ فقال له يا ابن عوف إنها الرحمة المهداة أو إنها رحمة من الله. ثم قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا جل وعلا. إذن كلام تتضح هنا المسألة بأن البكاء الذي يعذب به الميت من قبل أهله إنما هو البكاء الذي يشتمل على النياحة، فيه نوح، فيه كلام، فيه اعتراف على الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. يا سبعي، يا جملي، سيبنا المين، يا خراب البيت من بعدك، سيبكم لمين؟ سيبكم للجبار جل وعلا، للكريم الجبار الذي يصد أي عدوان عليكم، والكريم الذي يمن عليكم بكرمه. وإذا كان قد أكرمكم وهو حي، هل يتخلى عنكم بعد موته؟ إذن إخوتي الأحبة، البكاء المصحوب بالنياحة. ولذلك لما ترجم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله. وانتبه للفرق بين العبارتين. رواية ابن عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء أهله إطلاق. وهنا جاءت الرواية تضاعف هذا البكاء، وهذه رواية ابن عباس. ولذلك قال ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه في فتح الباري، قال: أراد المصنف، يعني البخاري، أن يقيد البكاء المطلق ببكاء معين وهو البعض، فحمل الرواية المقيدة بالبعضية على الرواية المطلقة. هذا كلام أصولي لابد أن يفهمه أهل العلم وطلاب العلم، فإن الفهم الخاطئ كما قلت لكم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو لآيات القرآن تؤدي إلى هوة في التطبيق. ورأينا أقواما لما فهموا النصوص خطأ قتلوا وخرجوا وفعلوا ما فعلوا، ثم جاءوا بعد 20 سنة ليتوبوا عما اقتربت يداهم. وهذه تحسب لهم، لا عليها، هذه تحسب. فإن العبد إذا أخطأ ثم بعد ذلك تبين له خطأه فتاب عنه ورجع إلى ربه فهو أواب رجاع إلى الله عز وجل، فهذه تحسب له. فإذا إخوة الأحبة، نقول إن الفهم الخاطئ يؤدي إلى سلوك خاطئ، ثم بالتالي إلى نفور من الملتزمين ومن الملتزمات. ولذلك قال علماؤنا: تتجلى عبقرية البخاري الفقهية في ترجمته للأبواب، يعني في العنوان الذي يضعه للباب. فهنا قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله، ليس بكل بكاء أهله. قال بعد ذلك، عطف عليها: وما يرخص من البكاء غير النوح، إلى آخر كلامه. فنقول ونهيب بإخواننا من طلاب العلم ومن المبتدئين في الالتزام: لا تبدأوا كما بدأنا، وإنما ابدأوا حيث انتهينا. اطلبوا العلم من موارده الصحيحة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تكتفوا فقط بحفظ النصوص ثم بعد ذلك تطلق العنان لفهمك لتفهمها بدون الرجوع إلى أهل العلم، نقول تخطئ وتسلك سلوكا خطأ وتنفر الناس من دعوة الحق. فإذا لا بد من الرجوع لأهل التفسير في التفسير، لأهل الفقه في الفقه، لأهل التاريخ في التاريخ، لأهل الآداب في الآداب، لأهل اللغة في اللغة. فكل ذلك يفهمك الحديث ويفهمك معناه. ثم نأتي بعد ذلك إلى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الحق تبارك وتعالى في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء يبكي ويقول: أمتي 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 أمتي، ما قال نفسي نفسي، إنما قال أمتي أمتي. ولا يخفى عليكم موقفه صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العظمى، حينما يتخلى كل نبي وحينما يعتذر كل نبي ويقول نفسي نفسي. فإذا ما جاء الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشفق على أمته ويخاف على أمته. وفي الحديث عندما يدفع أقوام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا أو بعدا بعدا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد تلاوة هاتين الآيتين في نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول أمتي أمتي. فيرسل الله تبارك وتعالى جبريل وهو العليم بما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول يا جبريل اذهب إلى محمد فاسأله أو فسله ماذا يريد أو ما يفتيه. فيأتي جبريل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ما يفتيك، والله تبارك وتعالى أعلم بما يفتي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره، فيقول ربنا تعالى لجبريل عليه السلام اذهب إلى محمد فأخبره بأن سنرضيه في أمتي ولن نسوءه في أمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن سيرضيه ربنا تبارك وتعالى في أمته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفعه فينا. وهنا وقف مع هذا البكاء، ما بال الشاب وما بال الداعي إلى الله حينما يتعلم شيئا من القرآن أو يتعلم شيئا من الأحاديث ينظر إلى الناس بتعالي وكأنه ملك الجنة وكأنه في أمن من النار وفي أمان من النار. ورأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من هم ما كانوا يأمنون مكر الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا أبو بكر رضي الله عنه أعظم هذه الأمة إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول لا آمن مكر الله وإن كانت إحدى قدمي في الجنة. وهذا هو الفاروق أعظم الأمة بعد الصديق رضي الله عنهما، يقول إذا قيل إن الناس سيدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن يكون عمر الفاروق الملهم الذي أيده القرآن في أكثر من موضع، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت يا عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. يقول عمر ليت أم عمر ما ولدت عمر، ليتني تبنى، يقول تبنى تبن الذي تأكل الحيوانات، ليتني تبنى فتأكلها شاه ثم بعد ذلك تروسها، يعني تنزلها بعرة أو روس. هكذا عمر الذي بعدما كان صرحا من قلاع الجاهلية من صروح الجاهلية يصبح صرحا من صروح الإسلام، ويخط تحت عينيه خطين من كثرة البكاء من خشية ربه، يقول لو قيل إن الناس جميعا سيدخلون الجنة إلا عمر إلا رجل لخفت أن يكون عمر. هذه التقوى. فالشاب من هؤلاء عندما يمن الله تبارك وتعالى عليه بالالتزام، والفتاة عندما يمن الله تبارك وتعالى عليها بالالتزام تنظر إلى أمها بتعالى على أنها سافرة وعلى أنها متبرجة وعلى أنها مشركة وعلى أنها تاركة للصلاة وعلى أنها كذا. وكذلك الشاب ينظر إلى أبيه بتعالي ويريد أن يلغي شخصية أبيه وأمه في البيت ويكون هو وارث الجنة، نقول له رزقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول له ربه: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له ربه: لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال له ربه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له ربه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له ربه: فدع
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال له ربه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، التذكير فقط، التذكير. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فقط تذكر وفقط تنبه برفق وبرحمة وبشفقة، ولا تفرح بمعصية العصاة وتشمت لأن أخا مثلا فتن في دينه، أو أن فتاة خلعت حجابها أو نقابها. لا ينبغي أن يكون ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بتوبة العصاة. أنتم لا تدرون مدى فرحة النبي عليه الصلاة والسلام بتوبة كعب بن مالك وصاحبي عندما تاب الله تبارك وتعالى عليهم على الثلاثة الذين خلفوا، وقال له أبشر يا كعب بخير يوم ولدتك فيه أمك. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار براءة عائشة أم المؤمنين في حادثة الإبل، فلما قال لها أبشر يا عائشة فإن الله برأك، فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشكريه فاحمديه، فقالت والله لا أقوم إلا لله الذي برأني من فوق سبع سماوات. إذن إخوتي الأحبة، كان يحزن لإصرار العاصي على معصيته وللمتخلف عن الجهاد، وكان يحزن صلى الله عليه وسلم لكفر الكافر ولشرك المشرك. فهذا هو في موت عمه أبي طالب الذي سانده كثيرا في دعوته، كان يقول له قلها يا عم، قل لا إله إلا الله أحاجج بها ربي، أحاجج بها ربي، أدافع بها عنك عند ربي، قل لا إله إلا الله. والقوم من حوله من أهل الجاهلية الجهلاء يقول له بل على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب. فمات أبو طالب على ملة عبد المطلب. إذن إخوة الأحبة، ما كان يفرح بمعصية العصاة ولا بشرك المشركين، وإنما كان يفرح بتوبة العصاة الرجاعين إلى ربهم، وكان يفرح بهداية إنسان على يديه، وهو الذي قال لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهو الذي حينما أهدى الله تبارك وتعالى هدى الله نسمة على يده، قال الحمد لله الذي أعتق نسمة أو رقبة من النار على يديه، أو جعلني سببا في عتق رقبة من النار. هذا هو سمته صلى الله عليه وسلم. فالذين يريدون أن يسلكوا مسلكه لا بد أن تكون في قلوبهم الشفقة على الناس، ولا بد أن يترفقوا في الدعوة إلى الله مع الناس، خاصة مع الأهل والأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زان، وإن القسوة ما دخلت في شيء إلا شانت. فالرفق كله خير ويأتي بخير، فلما القسوة على الناس ولما الشدة على الناس؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واصفح إلى آخر الآية. إذن إخوة الأحبة، كان يبكي شفقة على أمته، كان يحزن للعصاة، وكان يتمنى أن يتوبوا إلى الله، وكان يفرح بتوبة التائب ورجوع المشرك عن شركه ودخوله في الإسلام، كان يفرح لذلك فرحا شديدا. فرح النبي صلى الله عليه وسلم أيما فرح بإسلام عمر، وفرح أيما فرح بإسلام خالد بن الوليد، وفرح أيما فرح بإسلام عمرو بن العاص، وكان من أواخر المسلمين أو من المتأخرين في إسلامهم، فرح بإسلامهما فرحا شديدا. إخوة الأحبة، لنا فيه أسوة حسنة، وينبغي أن نقف طويلا أمام المواقف التي بكى فيها لنعتبر منها ولنتعلم منها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الناس فقال عليه الصلاة والسلام: لما هؤلاء مجموعون؟ لماذا اجتمعوا؟ فقيل له: يحفرون قبرا. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وابتدر أصحابه وسبقهم إلى أن وصل إلى الحفرة فجثى عليها. قال البراء: فاستقبلته من الناحية الأخرى لأنظر ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم. قال: فجلس فبكى صلى الله عليه وسلم، بكى حتى بل السرى بل التراب بدموعه، ولم يدفن أحد حتى الآن، الحفرة الآن فارغة. بكى، كان يفزع من الموت صلى الله عليه وسلم، وكان يجل الموت، وكان يعمل ألف ألف حساب للموت. وهو من؟ هو حبيب الرحمن، هو خليل رب العالمين، هو أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، هو خير من وطئت قدمه أرضا عليه الصلاة والسلام، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يعمل ألف ألف حساب للموت. فبكى حتى بلت دموعه الثرى، انظر كم الدموع الذي تظهر أثاره على تراب. فرأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا لبكائه، كانوا يقلدونه حتى في البكاء، إن وجدوا بكاء بكوا، وإن لم يجدوا بكاء تباكوا لبكائه صلى الله عليه وسلم من صرف حبهم له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، نظر إلى الناس فقال: أي إخواني، هذا نداء للقريب، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. كلام مختصر، هو الذي أوتي جوامع الكلم، هو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كلام مختصر لمثل هذا، لمثل هذه الحفرة، لمثل النزول في هذه الحفرة، فأعدوا، فأعدوا أنفسكم. بماذا يعدوا أنفسهم؟ ببناء العقارات، بالأرصدة الكبيرة في البنوك، بالظلم والجبروت، أم يعدون أنفسهم بالتزود من العمل الصالح؟ وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. إخوتي الأحبة، نصلي على الجنازة في المسجد ونذهب وراءها إلى أن نصل إلى القبور ونرى قبر الميت بأعيننا، ثم يعود بعد ذلك المرابي مرابيا، ويعود الزاني زانيا، ويعود المستكبر مستكبرا، ويعود الأساق أساقا، ويعود الزاني زانيا، والسارق سارقا، والمرتشي مرتشيا، كل يعود كما هو، وكأن الموت هذا الذي رأى لا يعنيه، بل إن أحدهم قد تمر الجنازة من أمامي وهو جالس على المقهى يلعب طاولة أو غيرها من الورق ويدخن الشيشة، واحد يقول له: يا أخي قوم، لا إله إلا الله، الميت يا أخي كلنا لها، وكأن الموت لا يعنيه، وكأنه في مأمن عن ربه. ألا يدرك هذا أن الله تبارك وتعالى قادر أن يصيبه بسكة قلبية على هذه الحال من المعصية؟ نسأل الله حسن الخاتمة. إذا إخوتي الأحبة، ما أثر الموت على قلوبنا؟ كان يفزع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحزن ويبكي لموت الميت، وكان يقف ويعف عند الموت وعند القبر. ماذا أعددنا لأنفسنا حتى أثرت قلوبنا بالموت؟ نسمع عن شاب في مقتبل العمر قد مات، ونسمع عن فتاة في مقتبل عمرها قد ماتت، نتأثر قليلا، ثم إذا بنا نغتاب وننم ونرتشي، ومن يسني يسني، ومن يسرق يسرق، ومن يتكلم يتكبر ويتكبر، ومن يظلم ويستمر في ظلمه وكأن الأمر لا يعنيه. أي تأثر هذا، وأي اقتداء هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من البكاء أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا أطيل على إخواننا، كان يبكي صلى الله عليه وسلم خوفا من علو الكفر على الأرض. انتبه، هذه عاطفة فقدها كثير من المؤمنين من المسلمين من الذين ينتسبون إلى هذه الأمة. كان يبكي خوفا من علو الكفر، لأن الكفر إذا علا كان الفساد في الأرض كبيرا، ومهما على الكفر وازداد لا بد أن يعلوه الحق، وأهل الحق سيعلون إن شاء الله تبارك وتعالى. إخوة الأحبة، في ليلة بدر الصحابة رضوان الله عليهم من التعب ناموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما لربه يبكي ويناشد ربه. وكما في حديث الإمام مسلم من حديث ابن عباس حدثه به عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم، قال: يوم أن كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وكانوا وصلوا الألف أو ازدادوا، وإلى المسلمين وكانوا 313 رجلا. ثم بعد ذلك بدأ يناشد ربه، وهو الذي يعلم أن الله ناصره، وهو الذي يعلم، وبل أخبر قبل الغزوة، قال: سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. هو يعلم أنه منصور، ولكنه يريد أن يعلمنا أن نسلك الفقر لله والذل لله، فلا ينبغي أن نعلق نصرنا بيد أحد ولا عزنا بيد أحد. إن كنا نريد العزة فلله العزة جميعا، هو المعز المذل. إن كنا نريد رزقا فالرزق عنده هو، وعنده خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو. إخوة الأحبة، قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما بالنا أصبحنا نرى وننظر إلى زيد وعمر ليعزنا وينصرنا، ونسينا الذي يملك الأمر كله. والله لو أفقرنا أنفسنا لله كما أذلنا أنفسنا للبشر لتغير حالنا من حال بعد حال. ما كانت هذه حالنا؟ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويرفع يديه إلى السماء ويهتف بربه ويبكي ويقول: اللهم وعدك الذي، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم آتني وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. هذه العصابة، عصابة بدر، المجموعة المباركة، هذا اليوم يوم الفرقان، فرق الله بين الحق والباطل، فرق فيه بين المعايير والمقاييس. كانت المعايير والمقاييس على أن العدة والقوة لابد أن تتساوى أو تفوق حتى تنتصر، فالفئة القليلة انتصرت على الفئة الكبيرة المتغطرسة المتكبرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن فرق ربنا تبارك وتعالى بين عهدين وبين معايير وبين مقاييس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، لو هلكت هذه العصابة، هذه المجموعة المباركة، لو هلكت هذه المجموعة الموحدة التي لا تشرك بك شيئا، لو هلكت فلن تعبد في الأرض. إلى أن سقط عنه رداؤه، فجاءه أبو بكر يلتزم من الخلف وأمسك بردائه ووضعه عليه وقال: بعض من مناشدتك لربك فإن الله منجزك وعده، إن الله منجزك ما وعدك به. بعض، قلل يا رسول الله من مناشدتك ربك، يعني ارحم بنفسك، ارفق بنفسك. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما أكثر من الدعاء ومن المناشدة ومن البكاء لربه ومن إظهار فقره لربه الغني ومن إظهار ذله لربه العزيز ومن إظهار ضعفه للقوي، ماذا كانت النتيجة؟ اسمع ماذا قال الكريم المنان، اسمع ماذا قال المعز المذل: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. 1000 من الملائكة تقاتل إلى جوار هؤلاء القلة، وقاتلت الملائكة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر أخير وأختم به، بكاؤه صلى الله عليه وسلم خوفا من عقاب الله نتيجة لاجتهاد منه خاطئ. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطئ فيه يكون لصالح الدعوة، لصالح الدعوة. يعني مثلا في اجتهاده حينما أعرض عن ابن أم مكتوم ونزل فيه قول الله تعالى فطلع عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو اجتهد لماذا؟ كان يقف مع الصناديد من قريش، فقال هؤلاء الصناديد هؤلاء الكبار لو أنهم أسلموا لأسلم الجواري وأسلم العبيد، وكان فتحا على الإسلام. وجاء ابن أم مكتوم يسأل عن بعض أمور الدين وهو مسلم، يعني ندعه بعد قليل، فأعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام حرصا على إسلام هؤلاء فعاتبه ربه. فهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم لصالح دعوته، ولكن الله تبارك وتعالى لن يرضى بهذا الاجتهاد فصححه، فقال أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهف. كلا، كلمة ردع تقال لمن؟ للحبيب محمد. كلا، إنها تذكرة، إنها تذكرة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ الأسرى ونصره الله نصرا مؤزرا يوم بدر، وقتل 70 وأسر 70، فأراد أن يستشير في أمر هؤلاء الأسارى، فاستشار أبا بكر وزيره الأول ونعم الوزير، فقال له يا أبا بكر ما تقول في هؤلاء الأسارى؟ فقال يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، نأخذ أرى أن نأخذ منهم فدية نتقوى بها على الإسلام لعل الله أن يهديهم. رأي طيب، فيه الرفق وفيه الرحمة. قال وما قولك أو ماذا ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه أما أنا يا رسول الله فلا أرى ما رأى أبو بكر. اجتهاد، رجل عنده أدوات الاجتهاد، حيث لا نص، لا نص في المسألة. لو كان هناك نص في المسألة لقالوا سمعنا وأطعنا، أما ما دام ليس هناك نص فليجتهد كل المجتهد على حسب طاقته، ولكن له شروط. هذا المجتهد ما هو أي واحد من المقهى يجتهد يقول هذا حلال وهذا حرام، لا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يعقلون. إذن إخوة الأحبة لابد الاجتهاد له أدوات. فقال عمر بن الخطاب والله يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر، ولكنني أرى أن تمكننا من رقاب هؤلاء فنضربهم، يعني قتلهم، وأن تمكن عليا من عقيل من أخيه. علي كان على الإسلام وعقيل كان على الكفر، فيضرب عنقه، وأن تمكنني من فلان من بني عدي من قوم عمر. لا يقول مثلا لا ده رجل بيفتي بعيد عن نفسه أو بيجتهد بعيد عن نفسه، لا، وأن تمكنني من فلان من بني عدي نسيبا لعمر وقريبا منه أن أضرب عنقه، فهم أئمة الكفر وصناديدها. قال عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى أبو بكر، مال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، وانتهت المسألة. جاء في الغداء في اليوم الثاني فوجد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ومعه أبو بكر يبكي، فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبرني، فإن وجدت بكاء بكيت لبكائكما، وإن لم أجد تبكيت. انظروا إلى مدى الموافقة ومدى المحبة، إن وجد بكاء بكى وإن لم يجد بكاء حاول أن يوافق رسول الله في شعوره في إحساسه في عاطفته. انظروا إلى أي مدى كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من قبول الفداء عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة. قال جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. توعد لهذا الرأي. تواعد بالعذاب، ولكن كتاب الله سبق، إما منا وإما فداء. فانظر، جاء القرآن ليؤيد رأي عمر ولم يؤيد رأي أبي بكر الذي هواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسلام ليس بالعواب، إسلام بنصوص شرائع أنزلها رب العباد. كلام الله تبارك وتعالى لا يحتمل الخطأ أبدا حتى نوقفه تحت التجارب. إذن بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله توعده وتوعد أبا بكر بالعذاب لهذا الرأي، رأي الفداء. إخوة الأحبة، نرى على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد، نرى المسلمين يقتلون في كل مكان ويهانون في كل مكان. هل بكينا عليهم؟ هل منا من قام بالليل في ثلث الليل الأخير حيث ينزل الرب تبارك وتعالى ويتجلى للخلق نزولا يليق بجلاله، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه؟ هل منا من يقوم في ثلث الليل ليدعو لإخوانه بالنصرة، ليدعو على أئمة الكفر وصناديد الكفر ومن يعاونهم بالذلة والمهانة في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ هل منا من يفعل ذلك؟ أم أننا ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع النبي، ونفرح ونقول يا بختنا بالنبي وإن شاء الله يشفع فينا وصلى على خير الأنام، ثم بعد ذلك سلوكنا يخالف سلوكه؟ نظهر أمام شاشات الفضائيات الفاجرة لنسمع رقصا وغناء وأفلاما خليعة، نظهر أمام المواقع الخليعة على الإنترنت النعمة التي أنعم الله بها علينا، بدلا من أن نستخدمها في إعزاز ديننا وفي القرب من ربنا نستخدمها في إثارة شهواتنا وفي عصيان ربنا وفي البعد عنه. إخوة الأحبة، إن البكاء الذي كان يبكيه النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نقتدي به فيه، وينبغي أن نتعلم منه فيه ماذا نعمل لهذا البكاء، ما هي الدروس المستفادة من هذا البكاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلين قلوبنا بذكره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك لهذا الجمع المبارك مغفرة يا رب العالمين. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تذل أهل الكفر أجمعين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا للصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.